الجواب عن الأول إنك أيضا بالضرورة تجد الفرق بين الذوق الفعلي حال الذوق وتخيل الذوق. معنى تخيل الذوق ليس باللسان، فحين بماذا لابد أن تلتزم بقوة المخيلة. فالإدراك سيأتي إن شاء الله أن التخيل ليس بالقوة الخيال، التخيل فعل يصدر مركب عن قوتين، عن الحس المشترك بالتفاته لما في قوة الخيال، لأن الفرق أن قوة الخيال خازنة وليست مدركة. هذه نقطة على حال بنبه عليها فيما بعد سنتي خازنة فيما مضى. نعم، بس بشكل أفصح بعد بذكرها في بحث الباقي بعد. وتعلم أن تخيل الذوق ليس في عقلك أو عن تعريض الذوق. وعن الثاني أنه استبعاد محض. وعن الثاني يعني تهويل، يقولون قابل تهويل لفظي آخر مثلا. وعن الثاني أنه استبعاد محض، وذلك لقياس الأمور الذهنية على الخارجية. يعني طبعا هو الذهن هو مادي، حافة المادة وعلاها باتجاه ونحو التجرد عند المشاعر، أو هي على حال أمور ذهنية هي مجردة على حال مجرد تجرد خفيف على المادة دون مثلا. كما هم عرفوا إدراك الحس يعني في تجرد، لكن تجرد عن المادة وشوائبها، لكن ليس تجرد عن النسبة الوضعية. وفي التخيل في تجردين مثلا، فعلى حال هم يلتزمون بنحو أو نمط من التجرد. قوله وأيضا فإن الحيوانات، هذه استدلال على إثبات القوة الوهمة، فإن الحيوانات ناطقها وغير ناطقها تدرك، فيثبت أن هذا إذن ليست قوة ناطقة، تدرك في المحسوسات الجزئية معاني جزئية غير محسوسة، معاني جزئية أي ليست صور محسوسة، وهي معاني غير كلية مضافة إلى جزء حقيقي، معاني جزئية غير محسوسة ولا متأدية، يعني غير واصلة ولا متأدية من طريق الحواس، مثل إدراك الشاة معنى في الذئب إنه عداوة الذئب، أو الخوف من الذئب، الخوف إذا غير محسوس وإنما بالمعنى. ولذلك هم أصحاب نظرية الحزن سابقا، مثل إدراك الشاة معنى في الذئب غير محسوس، وإدراك الكبش معنى في النعجة غير محسوس، الكبش الذكر والأنثى له الانجذاب لها والحب وما شابه، لكن حيوان. وإدراك الكبش معنى في النعجة غير محسوس، إدراكا جزئيا يحكم به. ها هنا في نكتة، وهي أن القوة الواهمة أي معنى لها الحكم؟ معنى الحكم سيأتي لنا إما بمعنى الصلب، الحكم إذعان، أليس الحكم إذعان في القوى النظرية، والحكم في القوى العملية السلطان والتحريك، والتحريك والسلطان في القوى النظر، سواء في القوى الوهمية يحكم به كما يحكم به الحس، سواء إذعان الوهم، إذعان النفس بقوة الوهم، أو تحريك النفس بتوسط قوة الوهم. وإدراك الكبش معنى في النعج غير محسوس، إدراكا جزئيا يحكم به كما يحكم الحس بما يشاهده، يعني يدعون الحس. فعندك قوة هذه، هذا شأنهم. وأيضا فعندك وعند كثير من الحيوانات العجم قوة، هي يثبت الذاكرة أو تزمان تصمر الحافظة اللي هي معينة أو خازنة لإدراكات الإدراكات. وأيضا فعندك وعند كثير من الحيوانات العجم قوة تحفظ هذه المعاني، واضح ليش تحفظ هذه المعاني، لأنه بعد غيبوبك حتى مثلا جزئي خاص مع ذلك تتذكر معاني سابقة، وعند كثير من الحيوانات وتحفظ هذه المعاني بعد فقم الحاكم بها غيروا الحافظة كده الصور.
ليش ما يكون شيخ الحافظة
الحافظة للصور؟ لا الحافظة للصور سمكه الخيال.
يعني حافظة
واحدة لكن
أم حمدي كانت تحفظ
الصور أم كانت تحفظ الأمور؟ إذا صدر منها شيء فعلين فتكون قوة، أما إذا صدر منها فعل واحد فتكون فعلين من صلحين في تنظيم متقدمة النقاش حاد بين فخر رازي وإخراج رازي. أقول هذا بيان إثبات الوهم والحافظة. أما الوهم فقوة يدرك الحيوان بها معاني جزئية لم تتقدم الحواس إليها كإدراك العداوة والصداقة اسم الكلية الجزئية والموافقة والمخالفة من أشخاص جزئية. فإدراك تلك المعاني دليل على وجود قوة تدركها وكونها مما لم يتقدم الحواس دليل على معاياتها للحس المشترك، ووجودها في الحيوانات العجم دليل على معاياتها للنفس المتقدمة. وقد يستدل على ذلك أيضا بأن الإنسان ربما يخاف شيئا يقتضيه عقله، وهذا دليل آخر على تغير القوة العقلية الناطقة مع القوة الوهمية، أن العقل بإدراك المجرد جدا على ما يقال فرضيات العلم المثالية فهو حكم العقل يحكم بأن الموت أمن، لكن الوهم يخاف من الموت. لما يحكم بأن الموت أمن؟ لأنه استراحة من سيما في المؤمن مثلا استراحة من عذاب الدنيا. مع ذلك لكن النفس بلحاظ درجة الوهم اللي فيها لا تنفر، سيما إذا الوهم مسيطر على النفس فهي القوة العقلية لا غريبة فيها فهي تنفر. أو ما يمثل المظفر رحمة الله عليه في كتاب المظفر يقول العقل يحكم بأن الميت لا ربما مراد الحاجة هكذا الأمن من الموت من جهة الميت، ولكن مع ذلك الواهمة تخاف من الميت. وقد يستدل على ذلك أن الإنسان ربما يخاف شيئا يقتضي عقله الأمن منه كالموت، بس الموت هو الميت وما يخالف عقله فهو غير عقله. واضح أن القوة الوهمة هي غير القوة العقلية. وأما الحافظة فإثباتها وبيان مغايرتها لسائر القوى كما مروم في الكتاب ظاهر. أهم أشكال طفيف الرازي في ذيل هذه القول، وهم يقول إدراك المحبة اللي بيني وبين ولدي مثلا كلية، محبة ولدي معنى كلية، فكيف تكون يقولون بأنها هي معاني جزئية؟ يجيب الفخر الرازي بأن يجيب الخاجة عن أشكال هذا الفخر الرازي بأنه لكل شيء معنى كلي يمكن تجريد المعنى العقلي، ولكن له أفراد وصديق، وصديقة واضح فيها جزئية. أفراد محبتك لولديك تقول أيضا كلية فلا جزئية مداخل العقلية، وتلك الأفراد ليست هي حيث المعاني العقلية مجردة، وإنما تكون ماذا؟ وإنما تكون معاني وهمية. بل الخاجة إذا باركم مرة سابقا عبارة قال حتى يعني الصور المحسوسة التي هي بعد جزئية أكثر وضوحا تلك إذا قشرها العقل تكون كلية. معنى الكتاب، معنى الكتاب ذو اللون الأسود هل مجرد يمكن يكون كلية هالمعنى، لكن إذا جردها طبعا عن المقدار وعن شوائب المادية العجيبة. وأما قول الفاضل الشارح الصداقة التي بيني وبين ولدي كلية، فيجاب بأن قال هب أنها كلية، ولكن الكلي لابد له من أشخاص جزئية، وكلامنا في جزئيات الصداقة الكلية. وأيضا جواب آخر يجيب الحاجة الاستئناس الذي تدركه الشاة من صاحبها في وقت ما، الراعي الغنم تجد محبة له أو أمن في وقت ما بعينه في وقت خاص جزئي هذا الإدراك للشاة جزئي مدركون بغير العقل كلامنا في مثله إذا هو قوة. بعد ذلك يتابع ابن سينا بحث
حتى الأشكال مثل مشروع على الشيخ
ما موجودة
وهم في من الأشكال شيخ ما مختلفين
بعيد لكن يجوز بعد من بعض من الشقيقين مثلا واحد من شقيه يعتبر فلسفي، بس ظاهر انه عنه على اتحاد. بعد ذلك يتابع لماتن مطلب اخر نوعه من حساس، وذكرناه سابقا اجمالا لكن نذكر الان تفصيلا. لديهم الفلاسفه تقسيم حيل للمخ الموجود في الانسان. المخ الموجود في الانسان ظاهرا حسب ما شاء الله علم التشريح القديم قوي جدا، متكون مثل مخروط، من مخروط مثل حبة القند الكبيرة، مخروط يعني له قالب. غاية الأمر هذا المخروط على تحال مو بكبر، المخروط هكذا حتى ذاك النبل كان سنتي أو كان حتى ذاك. قاعدته ثخينة وجداره غليظ وارتفاعه الرفيع طويل وجداره ألين، والشكل فيه في المخ هكذا أن قاعدته إلى الأمام ويسمى مقدم الدماغ، و رأسه نعم المدبب هذا إلى الخلف، إلى الخلف بحيث يدخل في الشبكة النخاعية أو العمود النخاعي كما صورة، وتخرج منه من هذا الدماغ. هذا الدماغ طبعا لهم عناية في البحث عن هذا البحث التشريحي يعني منتجة. ثم بعد ذلك يقولون بأنه هو يقسم بحسب البطون، ويقسم بحسب الأجزاء. أما بحسب الأجزاء فجزئين، جزء قصير لكن عريض وهو قاعدة الدماغ، وجزء طويل وهو رأس الدماغ وألين جداره. ذكرنا أن القاعدة تكون مقدم في الإنسان ورأسه يكون مؤخر وهو الجزء الثاني، فالجزء الثاني أطول والجزء الأول أقصر ويسمى مقدم الدماغ وهذا مؤخر الدماغ. بعد ذلك يقولون أيضا في الدماغ في عين كون فرضا قاله قاعدة ويتكون من جزئين، ليه تقسيم آخر بحسب البطون، له بطون كان من ثلاثة يذكرها، بطن متقدم وبطن بطن متوسط وبطن آخر. والمقصود من البطون أنه هو في عين كون ذا جزئين من حيث التجويف الداخلي، ولكن هو شكله الخارجي على اتحال
مفصل مثل الإصبع يعني،
ربما تقريبا يعني حسب على اتحال ما يذكره في الرسم الآن الحديث أيضا هكذا يشير إليه
قريب منه
ليش مو بعيد. هاي طبعا التشريح يذكروه لأنه يذكروه شو اسمه مو يذكرون هذا في العلم الحديث. تريد تقصد أصلا مثل مجموعة مثل نقول أي مثل مجموعة أمعاء وشكلها هكذا، بس على حال ربما على حال يجوز صور من زوايا لازم مختلفة للمخ أساس ربما تصير مشاهدة، ولا بعض
أو هذا الصورة الجانبية
أي جنون جانبية، ولكن لو تأخذ الصورة ربما فوقية أيضا في حدودات أخير في نهاية حتى هاي الصورة تذكرها، بخلاف في مقدمة فيها نوع انتفاخ أكثر. يعني هم على حال بهذا النحو أي مكان. ويقولون حينئذ ففيه نوع مثل نسميه هضاب أو تدبب، هذا يصير بطون ثلاثة على حال، فتقسيم بلحاظ الأجزاء تقسيم بلحاظ. هذا المخ أيضا بلحاظ التدبب اللي فيه بطون ثلاثة وجزئين تخرج من عروق الأعصاب مثل أسلاك أزواج أربعة أسبعة عفوا نقول أربعة منها في الجزء أربعة منها في الجزء المقدم الدماغ، يعني أربعة أزواج في الجزء المقدم للدماغ وزوجين في الوسط الدماغ وصعد ستة، وزوج وزوج يخرج من المؤخر زوجين يخرج مؤخر. طبعا هذا الزوج اللي يخرج من الاخر ده مليء مليء بفروع في الفروعات وكذا. الزوج المخرج وهذا يختص بحق بالحس باللمس، الحس اللمسي. الزوجين اللذان يخرجان من مؤخر الدماغ، يقول يشبهونك الأنهار تخرج من العين مثلا. المهم يعني مثل كان أو نسميها الأسلاك الكهربائية مثلا. سبحان الله الكمبيوتر نفس التفصيل. أما هذه الأزواج التي في المقدم، الأزواج التي في المقدم زوجان الأولان ويخرجان كالحلمتان النابتتان، يقول كالحلمتان النابتتان في مقدم الدماغ، فهاتان تختصان بماذا؟ بالشام أولا أو بالبصرة عفوا، والزوجان اللتان بعدهما بالشام، والزوجان اللي بعدهما بالذائقة، نعم الباصرة ثم الشامة ثم السامع ثم نعم الذائقة، والزوجان اللذان في الوسط أليس؟ هذان بالسامع، وبقية لكن الزوجان الأخيران ذا هذان من السبعة، الزوج الأخير من السبعة فمختص باللمس، وهو ما شاء الله تخرج منه
يعني الأخير من زوج لواحد،
هو أربعة أزواج، سبعة أزواج لا سبعة سبعة عدد هنا، كل الزوج هي وزوج واحد زوجين ثاني سبعة أزواج، سبعة أزواج تخرج منه. هذا الزوج الأخير هذا الزوج يختص باللمس، والحكمة يقولون في اللي وجدوها طبيا في خروج هذان الزوجان الأخيران للمس، أن اللمس ما شاء الله كل البدن حاسة اللمس فيه، فلذا هذان الزوجان جعلا في الأخير للتفرع شبكات من الأعصاب منها ما شاء الله، لأنها تمتد كل البدن. على اتحاد ما جربنا حاسة اللمس، ربما حتى في الأعضاء الباطنة الصغيرة موجودة. هنا الإنسان يتأذى بشيء هنا قرص ومعص وكذا، هنا يصير الإنسان على اتحاد كل كلمة في حاسة اللمس، لذلك ما شاء الله كلش شاملة بكل بدن. لذلك يقولون بأنه المشبكة لها جدا قوية ترتبط بالنخاع، وحتى رأس هذا الدماغ داخل في علبة النخاع التي تمتد من بدن الرأس. بعد ذلك على اتحال عبارة الماتن ابن سينا ماذا يقول؟ يقول بأنه
يدلل عليها
تشريح، هذا أثبته التشريح بعد بالتجربة بالحس،
التشريح يوجد يكتشف الأسوأ.
ها الآن يأتي هنا نعم الآن يأتي كلامه. طبعا التشريع اثبت بان المرتبط بالباصره هم الزوجان هذا هنا، وايضا المرتبط فاذا عاب يعيب البصر، وايضا الزوجان اللذان بعدهما مرتبطان بالشامه، والزوجان اللذان بعدهما مرتبط بالذائقه والسامعه والمجهر. طبعا هذا اثبات واضح بالتجربه. هو ابن سينا يقول ماذا؟ يقول انه الذي في مقدمه الدماغ الحس المشترك، طبعا ما يقول الحس المشترك، يقول القوة الأولى تسمى الحس المشترك باللاتينية البنطاسية، اللي مكتوب إن البنطاسية هي البنطاسية قوة الدماغ، اللي هي تعبير مزاج من الله رضى الله لما في بحث خلال الصلاة يقول إذا اختربت اختلت عند البنطاسية، يعني المقصود على تعال الحس المشترك يقال له البنطاسية باللاتينية، وهو الحس المشترك. هو لا يقول انه موجود في مقدمة الدماغ، هاي الا انا استشهد قوة الحس المشترك طبعا والحواس الظاهرة بعد فرغنا منه. هو لا يصرح ابن سينا بان الحس المشترك موجود في مقدمة الدماغ، يقول ماذا؟ ولذلك يقول بالنسبة الى الشفاء اشارات ربما ما يقدر الانسان يجزم بانه قائلين بانه القوة الادراكية الحسية غير مجردة، لأن عبارته الآن سنتعرض لها إن شاء الله نطبقها. يقول في المقدم الدماغ يوجد آلة الحس المشترك، وهو ماذا؟ الروح المصبوب في العصب، في أعصاب مبادئ الحس اللي هو يقولنها الأزواج، هي أعصاب ومبادئ الحسية.
مقدم الدماغ التقسيم الأول
اللي هو مقدم ومؤخر. نعم، في مقدم الدماغ موجود الحس المشترك، في آخر الجزء الأول من مقدم الدماغ موجود قوة آلة القوة الخيال، وفي المقدم آلة قوة الحس المشترك، وفي آخر الجزء الأول آلة قوة الخيال، في الوسط فآلة الخيال كانها وسط بين الجزء الأول والجزء الثاني، ولنكتة وحكمة على دماغ. بعد ذلك ما بقي يكون قوة الواهمة، يعني قوة الواهمة حينئذ تأخذ كل الجزء الجزء الثاني. غاية الأمر القوة الواهمة أيضا بداية الجزء الأول القوة المتصرفة، القوة المتصرفة اللي هي ستأتي الذاكرة للواهمة، الآن ثبتت حافظة للواهمة. والحافظة لها على يتحال الواهمة مع الحافظة لها والمتصرفة تكون في ماذا؟ في الجزء الثاني، ويعتبر وبالي. نعم، حينئذ يقول بأنه عبارة ابن سينا هكذا، يقول آلة قوة الحس المشترك هي روح مصبوبة في مبادئ العصر. ومقصود من الروح على الحال لا الروح المجردة ولا الروح البخارية، ربما بعضهم يسميها الروح البخارية، المقصود من جسم لطيف ولو مادي، مادي لطيف ألطف من بقية الماديات طرة، لأنه ألطف حتى من المادة الموجودة في الأعصاب، مصبوب من مادة الحس. والآن أيضا ثبت بأنه علميا حتى في علم الحديث أن المادة الموجودة في الأعصاب دي مادة جدا نسميها لطيفة وشفافة وكذا، حيث تنقل الإشارات التي في الأعصاب إلى الدماغ، فكيف بك في بما هو موجود في مبادئ الدماغ أو في داخل الدماغ من مادة ألطف وكذا المجرة، ويتشكل خلايا الدماغية والمجرة أو تشكل المادة الموجودة في مادة الأعصاب. على تحال بالتعبير القديم هكذا في التشريح يقول الروح المصبوبة اللي هي المادة اللطيفة المصبوبة في مبادئ الحس، فهذه المادة والروح هي آلة ماذا؟ القوة، آلة القوة الموجودة هنا، فهذه المادة هي آلات للقوة، فليس فيه تصريح أن القوة موجودة هنا.
لا، مشترك.
هنا عم ليس في تصريح، وإن كان في إيهاب لعل، لكن ليس في تصريح. بس كيف على حال الفخر الرازي أو الخاجة حتى هكذا مرتكز لديهم بأنه المدرك هو قصد الحس المشترك في الدماغ هكذا يعني، والحال أنه لا، هو آلة أو محل ظهور فعل الحس المشترك لا نفس الحس المشترك اللي هو آلة به. على أي حال المقصود أنه إليه فيعبر ابن سينا من حيث مقدم الدماغ مبدأ لغالب عصب الحس، واضح غالب عصب الحس مبدأه في مقدم الدماغ، لأن أكثر الأزواج السبعة فيه. على تحال هذا مفاد التشريح اللي يذكره قوله هو لكل قوة من هذه القوى آلة جسمانية، ولكل قوة من هذه القوى تقدمت، اللي طبعا أربعة قوى تقدمت متصرفة لم يتعرض لها، ولكل قوة من هذه القوى آلة جسمانية خاصة واسم خاص، يعني ولها اسم خاص هذه القوى. فالأولى يعني اسمه الأولى، القوة الأولى هي المسمات بحس المشترك.
وين القاسية؟ بين قاسية أقول له بين قاسية.
بين قاسية إيه بين قاسية. بين قاسية. على حال الظاهر بين قاسية. هم أول قاسية يا ما كان.
موجود في بعض تجريب بين قاسية.
بين قاسية هو بين قاسية. معروف إنه بين قاسية. واللغة اللاتينية على حال يونانية. فالأولى هي المسمات بحس المشترك وتسمى بطاسية أو بنطاسية، وآلتها الروح المصبوب تفتو في العبارة يقول وآلتها الروح المصبوب في مبادئ عصب الحس، لأنها هي نفسها.
شو نقصد بالمبادئ عصب الحس؟
يعني هذه بداية بداية أليس أزواج سبعة موضع الاتصال بين الدماغ وهذه الأزواج، هذا المبدأ، مبدأ مكان يعني مبادئ عصب الحس. فالروح المصبوب في مبادئ عصب الحس. نعم قد يقول قائل غاية الأمر عبارة ابن سينا تقول مبادئ عصب الحس المادة التي فيها آلة الحس المشترك، أما المادة الموجودة في مقدم الدماغ فلعله لنفسها حس مشترك، يعني ليس فيه نفي أن يكون حس مشترك. عليك حال واحد لازم يدبر في عبارته. وآلتها الروح المصبوب في مبادئ عصب الحس لا سيما في مقدم الدماغ، لا سيما في مقدم الدماغ واضح كما سيأتي يعني عن توضيح أكثر. والثانية المسمات بالمصورة والخيال، يعني الحافظة لصور الحس المشترك. والثانية المسمات بالمصورة والخيال وآلتها الروح المصبوب في البطن المقدم. وآلتها الروح المصبوب في البطن المقدم لما؟ لأن كل من قوة الخيال وقوة الحس المشترك موجودتان في البطن أو في مقدم الدماغ، لا سيما في الجانب الأخير، يعني مين المقدم؟ يعني نفس الجزء المقدم له جانب أول وجانب أخير، بس لا زال كلتهما في الجزء الأول المقدم انتهى. يقول ذكر الخواجه، ذكر علماء التشريح أن الحامل لقوة الشم زائدتان شبيهتان بحلمتي الثدي، عفوا هنا يذكر يعني الزوج الأول اللي في الشم زائدتان شبيهتان بحلمتي الثدي نابتتان من مقدم الدماغ، قد فارقتا لين الدماغ قليلا. هاي الحلمتان فيهما تصلب تكلس أو غضروفية، قد فارقتا لين الدماغ ولم تلحقهما صلابة العصب. والحامل لقوة الإبصار الزوج الأول، له أيضا صبر الزوج الأول من أزواج السبعة التي هي الأعصاب النابتة من الدماغ، وهما مجوفتان تتلاقيان، هاي الزوج الأول مجوفان تتلاقيان فتفترقان إلى العينين. الزوج الأول إذن خلوط على الحال. والحامل لقوة الذوق هو الشعبة الرابعة من الزوج الثالث الذي منبته الحد المشترك بين مقدم الدماغ ومؤخره، هذا أنا كنت ذكرت السامع هو أفضل طلع الذوق، ومؤخره من لدن قاعدة الدماغ، وتنفذ هذه الشعبة في ثقبة في الفك العالي اللسان، يعني تتصلان الذائقة بالفك العالي، ومن ثم أعصاب الدماغ تنتشر في الفم شبكتها. والحامل لقوة السمع هو القسم الأول من قسمي الزوج الخامس، يعني الزوج الخامس المهم الذي منشأه خلف الزوج الثالث. هني يغلط القطب الرازي، يغلط الخاجة في هذا التقسيم، يقول ظاهرا الخاجة استند إلى كتاب في القانون نسخة خطأ معروف أن هي خطأ، فاستند إليها وذكر حين على كلام الخاجة أعصاب السامعة تكون إيش في البطن المؤخر في الجزء الثاني، لأن في الوسط قال الذائقة ليس، ف إذن على ذلك تكون هي ماذا؟ تكون هي في المؤخر، والحال أنه ليس كذلك، بل هو في الجزء المقدم. ولا يلتئم مع عبارة ابن سينا ها هنا، قال لا سيما في مقدم الدماغ، عصب الحس لا سيما في مقدم الدماغ، يعني أكثرها في مقدم الدماغ. أما على تفسير خالد سيكون ماذا؟ سيكون السامع واللامس كله في المخرف، فتقسيم ثنائي ما صار أكثرية. لذا يقول هذه نسخة خطأ، ما النسخة التي اعتمدها الخواجة في ذكر تقسيمات التشريح نسخة خاطئة معروفة، والنسخة الصحيحة غير ذلك. يقول على الحال هنا موجودة بشكل مفصل في محاكمات المقاضي. أي ما كان، والحامل لقوة السمع هو القسم الأول وقسم الزوج الخامس الذي ينشأه خلف الزوج الثاني، ومنبت هذا القسم بالحقيقة هو الجزء المقدم للدماغ. يعترض علينا يقول لا، إذا كان ذاك هو في الحد أليس قال شنو عبارته في الزوج الثالث؟ قال منبته الحد المشترك بين المقدم والمؤخر الدماغ، فكيف يكون هذا السمع لو خلف الزوج الثالث؟ هو عبر الزوج الخامس الذي ينشأه خلف الزوج الثالث، كيف يكون هذا في الجزء المقدم بعد؟ هو الزوج الثالث كان في الحد المشترك بين الجزء الأول والثاني، فكيف يكون الذي خلفه في الجزء المقدم؟ واضح في أي تعبير؟
ليش ما يريد هو الجزء المقدم من الدماغ من الجزء الثاني؟
آخره